ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يعني استكمالا للقاءاتنا يعني المباركة حول وقفات مع سورة طه، وزي ما احنا دايما بنبدا مع كل مجلس نتكلم عن الفكره اللي احنا بنحاول ان احنا عايزين نوصل لها. يعني ربنا سبحانه وتعالى في صدر هذه السوره العظيمه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. فمن اراد يعني السعاده وعدم الشقاء وعدم العنت فليا عليه ان يعني يستجلب من هذه السوره هذه الانوار التي ربما يعني تؤدي إلى سعادة الإنسان وعدم شقائه. وتكلمنا في صدر السورة عن يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى ووصفه لذاته سبحانه وتعالى، ووصفه لواسع علمه وملكه وتدبيره سبحانه وتعالى وعلمه. ويعني وثم تكلمنا عن قصة سيدنا موسى، ودخلنا في قصة سيدنا موسى، ويعني وعشنا هذه اللحظات الجميلة مع سيدنا موسى وهو يكلم الله سبحانه وتعالى، وشفنا ايه هي الحاجات الاولانيه واهم ما طلب الله به، يعني طلبه الله من موسى، وايه هي المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في بدايه اول لقاء ما بينه وما بين سيدنا موسى، وايه قيمه هذه المعاني، وايه هي واقعها في حياتنا، سواء من اقامه الصلاه، سواء من الايمان بالاخره، سواء من خشيه الله، سواء من الصحبه، انك تخاف على نفسك من انك تتبع من لا يخاف ربنا سبحانه وتعالى او يتبع هواه. يعني هذه المعاني اللي عشناها مع قصه سيدنا موسى. ثم بعد كده في اللقاء الثالث تكلمنا عن ان سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى مجموعة الطلبات لما ربنا سبحانه وتعالى امره ان هو يذهب الى فرعون. فسيدنا موسى في هذه اللحظة اراد مجموعة طلبات طلبها من ربنا سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن قيمة وأهمية هذه الطلبات، وإزاي إن سيدنا موسى تعلم من الدرس من البداية، يعني من أول إن هو خدها مرحلة مرحلة، سواء مرحلة مداخلية إن ربنا يشرح له صدره، ثم بعد كده إن ربنا ييسر له أمره، ثم بعد كده إن ربنا يجعل له يعني يعينه بالأداة اللي هيتكلم بها مع فرعون وهي لسانه، فيفك عقدة من عقد لسانه. ثم طلب من الله سبحانه وتعالى المعين والصاحب والوزير في الطريق إلى يذهب إلى فرعون فيه من خلال أخوه هارون، من خلال أخاه هارون عليه السلام. وتكلمنا عن ان الانسان دايما من فقهه انه يفهم ايه نقاط قوته وايه نقاط ضعفه، وازاي انه يتكامل على مع من حوله. والنهارده مع اللقاء الرابع، بعد ما يعني ما سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى هذه الطلبات ودعاه بهذه الأدعية، فقال الله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال أوتيت، الإيتاء هو متعلق بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى قال له قد أوتيت، وكأنه خلاص، وكأنه حصل بالفعل، وكأنه فعل ماضي، كأنه حصل بالفعل، إن ربنا سبحانه وتعالى قال خلاص يا موسى، سألقي سأضع لك كل ما تريد، سأفعل لك كل ما تريد، كل ما طلبته قد أوتيته يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم قال الله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وهنا بقى عايزين نقف هنا وقفات، يعني واحنا عمالين بنتكلم يا جماعة عن السعادة وازاي نحقق السعادة في حياتنا، إنه من الحاجات المهمة اللي أنت لازم تستشعرها عشان تحقق هذه السعادة إنك تعرف منة ربنا سبحانه وتعالى عليك، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى بجد. ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ما أعطى موسى ما يريده، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى كلمة فعلا سبحان الله لو كلنا تأملناها، قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى. هل تظن يا موسى ان طلباتك اللي انت طلبتها دي اللي انا اعطيتها لك خلاص هو ده بس اللي احنا عملناه لك؟ لا، يا موسى احنا متبعينك من وانت لسه طفل رضيع، احنا الله تعالى يحملك، الله سبحانه وتعالى يصنعك، ربنا سبحانه وتعالى يصطنعك، ربنا سبحانه وتعالى يرعاك، ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليك محبته من أول لحظة. أنت متخيل، أنت تظن أن أنت بس اللي خدته من ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي أنت طلبته؟ لا 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 لا، ده الموضوع أكبر من كده بكتير قوي. أنت متخيلة، أنت متخيل، أنت متخيلة أن الدعاء اللي أنت بتتضرع لربنا سبحانه وتعالى بيه النهاردة، اللي أنت بتقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب اعطيني كذا واعطيني كذا واعطيني كذا، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك، أنت متخيل هو ده بس منة ربنا عليك؟ لا، أنت واهم. الله سبحانه وتعالى كريم يعطي من غير سؤال، الله سبحانه وتعالى لطيف في كل أقداره، فكل قدر مر بيك في حياتك ربنا تجلى فيه اسمه اللطيف. أنت متخيل إن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، فربنا تعالى رحمك في كل الأوقات، ربنا سبحانه وتعالى حفيظ، حفظك وحفظك من وانت لسه في بطن أمك، من وانت لسه في بطن أمك، ربنا سبحانه وتعالى يرعاك في كل طريق في كل وقت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وهذه المنن بدأ الله سبحانه وتعالى يعددها لسيدنا موسى. يعني انت مش اللي انت خدته بس الطلبات اللي انت طلبتها يا موسى، لا ده انا هحكي لك القصه من الاول، انا هقول لك بقى من اول لحظه، من وانت لسه امك حطاك في حضنها وهي خايفه عليك عشان فرعون هيقتلك، لانه جاه وقالوا له انه ان الم تعلم ان في نبوه ابراهيم انه سيكون في ذريته ملوك وسيكون انبياء، هؤلاء الملوك سياخذون ملكك، فأشار عليه الملأ أنه يقتل كل ذكور بني، لغاية ما بدأ الذكور يفنوا، فبدأ أن هم يشيروا عليه، إحنا ما عدناش لاقيين حد نسخره في الأعمال، ما عدناش قادرين نلاقي عمال نشغلهم، فأشاروا عليه أن هم يتركوا الذكور اللي تولد سنة ويقتلوا الذكور التي تولد في السنة التي تليها. فولد هارون في السنة التي يتركون فيها الذكور، وجاء العام القادم فولد موسى، فخافت عليه أمه أنه أكيد هيتقتل زي كل الأطفال ما اتقتلوا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. والوحي هنا يا جماعة معناه انه يعني من صور الوحي، ودي من يعني معلومه من يعني من الحاجات اللي موجوده في علوم القران. يعني ايه كلمه الوحي؟ الوحي ده هو صوره من ثلاث صور، اما يكون ان الوحي اللي ياتي عن طريق الملك اللي هو زي ما يوحى الى زي يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ويوحى لسيدنا موسى ويوحى للانبياء، او زي ما قال الله كما قال الله تعالى انه الوحي اللي بينزل اللي يعني ينزل من خلال سيدنا جبريل، او ان يوحى انه يجي نبي يامرك بامر والامر ده جاي وحي له من السماء زي ما قال الله تعالى واذ اوحيت الى الحواريين، او ربنا اوحى للحواريين هنا ازاي؟ عن طريق الكلام اللي قالهم سيدنا عيسى. فده الصوره الثانيه من الوحي. وقيل ان الصوره الثالثه المنام او الالهام، ان الانسان يلهم انه شيء معين، انه هو يلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى واوحى ربك الى النحل، انه ربنا سبحانه وتعالى الهم النحل ان هي تتخذ من الجبال بيوتا، ده اسمه وحي برضو، ده نوع من انواع الالهام، ان ربنا سبحانه وتعالى يسوقك في اتجاه هو دوت الاتجاه اللي هو كانه يكون فيه صحتك، ويكون فيه يعني انه يكون فيه يعني الخير ليك، أو أنه ممكن يكون برضو إيحاء على وجه غير وجه النبوة، يعني ينزل ملك بس مش على حد نبي، يعني زي ما ربنا سبحانه كده أوحى إلى سيدة مريم، فربنا أوحى إلى سيدة مريم يعني على خلاف، يعني والراجح أن سيدة أن النبوة تكون في أو النبوة تكون في الذكور، فإن سيدة مريم هنا ربنا جعل لها ملك تمثل لها بشرا سويا. فربما يكون إن الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى أوحى لأمي موسى هنا ممكن يكون نبي قال لها خدي موسى حطيه في تابوت وارميه في البحر. وكمان عايزين نقف هنا وقفة حتة الوحي، إنه دايما سبحان الله الوحي ربما يكون في ظاهره عكس الأسباب. يعني إزاي يا رب أنا خايف على موسى، أنا دلوقتي خايف أن فرعون يقتله، أو ما ناخده أنا أرميه في البحر. طب إزاي؟ طالما ربنا قال لك، قال زي ما كده السيدة هاجر قالت لإبراهيم، قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن لن يضيعنا. فإنك دايما يكون عندك ثقة في الوحي، طالما انت عرفت طبعا انه وحي حقيقي، وانه هو من الـ من الـ من الـ من المحكمات، وان ده امر محكم من المحكمات، من محكمات الوحي، فانت دوس فيه وانطلق وتمثل له حتى لو في ظاهره عكس الاسباب. يا جماعه دايما الوحي كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما تنفقون من شيء فهو يخلفه. ربنا سبحانه وتعالى يخلف في الصدقه، مع ان ظاهر الصدقه ان هي بتنقص المال، يعني ظاهر الصدقه ان هي بتنقص المال. ازاي فما ربنا يقول لك لا المال مش هيقص، وان المال ده هيرجع تاني اضعاف بالرغم من انك انت صرفته، يبقى خليك على يقين ان ده هيحصل. يبقى الوحي دايما، ودي نقطه نتعلمها، يعني لو ناخد درس بقى من هذه من هذا الموقف، انه دايما الوحي ممكن يكون في ظاهره عكس الاسباب، لكنه في باطنه في الخير العظيم، وربنا سبحانه وتعالى يعلم انه فيه الخير، فيكون على يقين انه يكون انه هو الخير ليك. فقال الله تعالى اذ اوحينا، إذ هنا ظرف يعني زمان، أوحينا إلى أمك ما يوحى. ما يوحى هنا عارف يعني قيل للتعظيم، إنه أمر مش سهل، إنه عارف لما تقولي لحد كده أنت عارف إيه اللي حصل، ده أنا هقول لك اللي حصل وما أدراك اللي حصل، فتقولك ايه بقى، وده للتعظيم، الى امك ما يوحى. انت عرفت احنا اوحينا لامك ايه؟ ده احنا اوحينا لها وحي عظيم، ان اقضي فيه، ان هنا مفسرة، ان اقضي فيه في التابوت. قيل اقضي فيه هنا، طبعا هنا الضمائر كلها عائدة على سيدنا موسى، ان اقضي فيه في التابوت، التابوت والصندوق. فاقضي فيه في اليم، اليم هنا البحر او النيل. فليلقه، الفاء هنا فاء السرعة، فليلقه اليم بالساحل، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. والمقصود بالعدو هنا هو فرعون، وألقيت عليك محبة مني. فقال الله لأم موسى اقضي فيه، حطي في صندوق، وخذي الصندوق دوت ارميه في النيل. والنيل ربنا سبحانه وتعالى قيل هنا في هنا فعل امر، انه وكأن الله سبحانه وتعالى امر الصندوق، امر التابوت، امر اليم، انه هو يلقي هذا الصندوق على الساحل، ومش في اي مكان، ده امام بيت فرعون، ده على ساحل بيت فرعون. فليلقه هنا فعل امر، وفعل الامر هنا قيل ان ربنا انه جاء هنا الصيغه بالامر، ده اوجب على انه ده هيحصل، هيحصل. يعني لو نعرف دايما الافعال هي عباره عن حدث وزمن، فاقول ان فلان هيحضر، ده حاجه في المستقبل، فممكن يحضر وممكن لا، او فلان بيحضر، يعني ممكن يحضر مره وما يحضرش لا، لكن ما تقول للواحد احضر، ده معناها ان ده اوجب فعل على انه يحصل. تاني حاجة، إن ده من قيل أنه من الأمر القدري لربنا سبحانه وتعالى الكون، إن ربنا أمر البحر إنه يلقي سيدنا موسى على الساحل. فقيل هنا العلماء قالوا بقى أن صيغة الأمر معناها هنا الخبر، وقال أبو حيان في البحر وقوله فليلقه أمر معناه الخبر، وجاء بصيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. وقيل أن البحر أن الأمر هنا كوني وقدري، فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل، لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. فجاء هنا صيغة الأمر فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني. وهنا يعني هنقف شوية على كلمة ألقيت عليك محبة مني، ودي المنة التانية اللي ربنا أول منة، المنة أنه أوحى لسيدنا إلى أمه يلقيه في التابوت، والتابوت هيلقيه للساحر. المنة التانية أنه ربنا سبحانه وتعالى ألقى على سيدنا موسى محبة منه، بحيث أنه هو بمجرد أن أي حد هيشوفه يحبه. فامرأة فرعون أول ما شافت سيدنا موسى في البحر، والعماله لما لقوه أنه طفل من أطفال بني إسرائيل وذهبوا سريعا، طبعا يعني ده يعني اللي عاوز القصة على تفاصيلها يراجع حديث الفتون من قول سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير ابن كثير، شارح القصة كلها بتفاصيلها، وده يعني هو حديث يعني عن سيدنا سعيد بن جبير ذكره في تفسيره عن سيدنا عبد الله بن عباس، والراجح ان هو يعني موقوف على سيدنا عبد الله بن عباس، وفي اجزاء مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني ما علينا، فالمقصد انه اللي عاوز يعرف التفاصيل القصه بتفاصيل تفسير بكثير في حديث الفتون، بس احنا برضو ايه هنشرح جزء كبير منها يعني. فربنا سبحانه وتعالى القى محبه على سيدنا موسى، فانه هو انه اللي يشوفه يحبه. فبمجرد ان امرأة فرعون شافته حبته، فحتى يعني فقالت لفرعون اتركه لنا يعني قرة عين لي ولك. فقيل ان قيل وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما لك فنعم، واما لي فلا حاجة لي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال لي لتداركته رحمة من ربي. يعني تخيل، ودي نقطة مهمة يا جماعة، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبش إنسان عن موقف واحد. يعني فرعون ما بقاش فرعون اللي هو صحى من نص الصبح طلع فرعون، لا ده إنسان قاسي القلب، ليس لديه يعني رحمة. إنسان إن اللي بيوصل للي بيوصله ده، إن أي إنسان بيوصل يعني للحالة اللي في الآخر بتوجب عليه النار أو بيوجب عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى، ده بيبقى تدارك، ده بيبقى تراكم كل أفعاله، دي طريقته في الحياة، ده تفكيره، دي كل اللي هو اكتسبه على مدار عمره وصله للي هو فيه. فقال ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. ف كلمة بقى لتصنع على عيني، ودي المنة الثالثة، إنه اللام هنا لام التعليل، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى هذه المحبة عليك يا موسى لتصنع في بيت فرعون على عين الله سبحانه وتعالى. وهنا يا جماعة تجلى بقى اسم الله القهار. بصوا يا جماعة لازم نفهم، ودي قاعدة خلينا نعتبرها بقى، إن الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير عشان يبتلى البشر، ما بين مؤمن يزداد إيمانا وما بين كافر يزداد كفرا. فالله سبحانه وتعالى والمقادير دي ربنا بيتجلى فيه وأسماء وصفاته. الله سبحانه وتعالى خالق يا جماعة، الله سبحانه وتعالى إله، هذا الإله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تتجلى في خلقه، تتجلى في أقداره، تتجلى في أوامره، تتجلى في نواهيه. فلما تعرف أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه القهار، تعرف أن ربنا هيقهر فرعون، هيخلي كل الناس، كل الذكور اللي قتلهم على مدار عمره اللي هو كان خايف أن هم ياخدوا ملكه، لا ده الوحيد اللي سابه واللي حطه في قصره واللي رباه، هو ده هيكون سبب ملكه، هو ده هيكون سبب زوال ملكه. فلازم تعرف وانت بتبص على مقادير وأقدار ربنا سبحانه وتعالى في الكون، ما تبصش على منظورك كبشر. انت الله سبحانه وتعالى يقدر بالألوهية، ربنا بيقدر المقادير بما يتناسب مع أسماءه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لم هنا لم التعليل، فقال لتصنع، قيل أي ليتعطف عليك، أو دي حذف، أو حذف معلله، يعني يا إما إن هنا لإن ربنا ألقى المحبة عشان تصنع على عينه سبحانه وتعالى، يا إما الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لتصنع على عينه. فالله سبحانه وتعالى قال ولتصنع على عين ربنا. ليه هنا بقى تصنع على عيني؟ هنا معناها ايه؟ اي هيئ كل الاسباب، ربنا هيئ كل الاسباب دلوقتي عشان يصنع سيدنا موسى على عين الله. اداله الامان، اداله الايواء. خدوا بالكم برضو من الحاجات المهمة، وده يمكن فارق ما بين شخصية سيدنا موسى وشخصية بني إسرائيل، إن سيدنا موسى ربي في قصر فرعون، فما حسش بالذلة والمهانة اللي كانت عايشة فيه، اللي كانوا عايشين فيها بني إسرائيل، فخرج حر. فلما قابل واحد في الطريق بيستنصره نصره. فسيدنا موسى كان شخصية حرة، وده يمكن فارق جوهري في شخصية سيدنا موسى وما بين بني إسرائيل. ودي الحريه دي يا جماعه بتخلي الانسان عنده القدره على انه هو ما يبقاش يعني يستطيع انه يفعل الاوامر، انه لما يشوف قدامه الصح يعمله ما يخافش، ولما يشوف الغلط يقف قصاده ما يخافش. فقال الله تعالى ولتصنع على عيني، اي هيئت لك كل الاسباب لتصنع على عين الله سبحانه وتعالى. كلمه عيني هنا عارف ما يقول له المثل الأعلى، ما تقول للواحد تقول له يعني هتهتم بيا، فيقول لك ده أنت في عيني. عارف ما يقول له المثل الأعلى، في عيني. وكأن الله سبحانه وتعالى يعني كانت رعايته لسيدنا موسى لدرجة أنه هو كان يراه بعينه في كل لحظة وهو بيشب في قصر فرعون. ولتصنع على عيني، استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرودي المنة الرابعة، إنه مش بس إن هو بقى ربنا سبحانه وتعالى جعله في قصر فرعون، ده مش بس كده، ده كمان قعده في قصر فرعون ورجعه لأمه. دي المنة الرابعة بقى. قال استمشي أختك فتقول له فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فلما أتت المراضع عشان ترضع سيدنا وترضع سيدنا موسى في قصر فرعون، فسيدنا موسى لم يرضع من أي مرضعة. وقيل هنا يعني من النكت يعني اللي قيلت إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة أخرى أظن في سورة القصص قال أن أرضعيه الأول، إنه ربنا أمر أم موسى أن ترضعه الأول، فقيل إن هو أمرها أن ترضعه عشان يبقى خلاص تأثر بلبن أمه، ما عادش ياخد لبن تاني غير لبن أمه، يعني من النكت التي قيلت يعني. فلما المراضع جم عشان يرضعوا سيدنا موسى وهو لم يرد أن يرضع من أي مرضعة، فجاء أم موسى يعني زي ما ربنا حكى، فكان قلبها فارغا، او فؤاد موسى فارغ، فؤاد ام موسى فارغا، ان هي بدات تخاف. طب هو راح فين؟ طب ايه اللي حصل له؟ حتى يعني قيل من الـ من الـ من الـ من الكلمات من الحاجات اللي قيلت في حديث الفتون لسيدنا عبد الله بن عباس، ان الشيطان جاء لام موسى في هذه اللحظه، ان هي خلاص بقى وصلت لمرحله ان هي انا عملت في ابني كده ليه، فبيقول لها ليتك وضعتيه في بيت، فجاءوا يعني رجال فرعون فقتلوه فكفنتيه ودفنتيه بيدك، بدل ما انت كنت رميتيه في البحر كنت على الاقل كفنتيه ودفنتيه وعرفتي ان هو عرفتي هو راح على الاقل راح فين. فذهبت فامرت اخته ان هي يعني تبدا تتقصى هو وصل لغايه فرعون لغايه فين. ففضلت اخته تمشي حتى وصلت الى ان هي وجدت ان هو وصل الى قصر فرعون، فدخلت عليهم وطلبوا، قالت لهم انا ادلكم على ناس يكفلون ويرضعوه. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. الفاء هنا قيل الفاء هنا فاء الفصيحة، الفاء الفصيحة هنا اللي هي تفصح عما بعدها من كلام، يعني إيه أن المفروض أن هو كانوا هما قالوا لها قال هل أدلكم على من يكفله، فهما يقولوا لها إيه دلينا عليه، فلما تقول لهم دلينا عليه ترجع فرجعناك إلى أمك. فربنا سبحانه وتعالى بقى هنا يفصح عن إن هي رجعت تاني، فكأن الفاء هنا فصحت عن كلام مضمر كان موجود. فجاءت بأمك فرجعناك إليها كي تسر برجوعك ويمتلئ قلبها فرحا بلقائها بك بعد أن ألقاك بعد أن ألقتك في اليم، وكي لا تحزن بسبب فراقك عنها. وكأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا منته على أم موسى كمان، ومنته على موسى إنه رجعه لحضن أمه وحضن أخواته وحضن أهله، وفي نفس الوقت برعاية فرعون، وفي نفس الوقت لم يقتل. متخيلين كمية المنن اللي ربنا منها على سيدنا موسى؟ يعني كان سيدنا موسى لسه بيقول لربنا طب يا رب بس اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فربنا بيقول له على كمية أحداث ولطف هو ما كانش متخيل إن كل ده حصل له، هو ما كانش ظانن إن كل ده حصل له من وهو لسه طفل صغير. فتخيل أنت بقى لو أنت بدأت تعيش المعاني دي في حياتك، هل هتحس أبدا بشقاء؟ هل هتحس إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يتركك في يوم من الأيام؟ هل هتحس إن أنت يعني إنسان مش سعيد؟ الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم اللطيف المنان الشكور العليم اللي ما تركش موسى وهو لسه طفل، هيتركك أنت، هيتركك أنت. فقال الله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت نفسا هنا القصة اللي حصلت لما سيدنا موسى إلى السوق، فجاء رجل من بني إسرائيل فكان بيتشاجر مع رجل من القط من أهل مصر، يعني من أهل فرعون. فسيدنا موسى تشاجر معه فقتله، قتل هذا الرجل القطي، هذا الرجل المصري. فلما جاء من اليوم الآخر، يعني اليوم اللي وراه، نفس الرجل اللي طبعا حصل بقى بلبلة كبيرة في قصر فرعون، وإحنا لازم نوصل للي قتله ده، وإزاي إن حد من بني إسرائيل يقتل حد من أهل فرعون ومن آل فرعون، ودي موضوع ما يتسكتش عليه. ثم جاء اليوم التاني فجي الرجل نفس الرجل من بني إسرائيل ده تشاجر مع رجل قبطي تاني، فقال قدام الراجل الثاني اللي هو من أهل فرعون، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني هو اللي وشب سيدنا موسى، الرجل الإسرائيلي اللي جه المرة الثانية جه سيدنا موسى عشان يعني ينقذه، فوشب سيدنا موسى أمام الرجل اللي هو القبطي، فرجع لأهل فرعون قال لهم إن اللي قتل الراجل اللي بالأمس ده كان موسى. فعلم واحد من أهل موسى فذهب إلى موسى بسرعة فقال أخرج لأن الملأ يأتمرون بك. خلاص ده هم خارجين عشان عرفوا إن أنت قتلت وجايين في إثرك. فخرج سيدنا موسى إلى مدين. فقال الله تعالى، طبعا القصه بتفصلها هتلاقوها اكتر في قصص في سوره القصص، وزي ما قلت اللي عايز يرجع لها في حديث الفتور في تفسير ابن كثير عن سيدنا عبد الله بن عباس. فقال فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. قيل الغم هنا يا جماعه، قيل ان الغم هو الحاجه اللي تستر الشيء، ده زي الغمام كده، عارفين قوله تعالى الغمام لما تيجي السحابه تغطي على نور الشمس فيقولوا إن دي غمت، هي دي الغمامة. وكأن القلب لما يجي عليه غم يستره، فيجعل القلب ضيق حزين مش قادر إنه يتلقى معاني الدين. فربنا سبحانه وتعالى وصف الحالة اللي كان وصل لها سيدنا موسى لما حصلت المشكلة ديت بالغم، والغم هنا يعني قال الإمام الألوسي في تفسير هذه الغم، قال: والغم من وجهين. ايه الغم اللي كان حاصل بيه سيدنا اللي حصل اللي كان حاسس بيه سيدنا موسى؟ الغم الاول انه كان خايف من عقاب ربنا سبحانه وتعالى، انه لما قتل الرجل خاف من عقاب ربنا لانه قتل الرجل من غير قصاص. والخوف الثاني خوفه من آل فرعون ان هم يقتلوه لانه قتل واحد. فكان الغم اللي احس بيه سيدنا موسى، وده يا جماعه برضه ناخد هنا بقى درس مستفاد، ان اي معصيه الانسان سبحانه وتعالى سبحان الله بي 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 بيعملها بتورث الانسان مشكلتين، مشكله في دنياه ومشكله في اخرته. دايما المعصيه ليها اثر في الدنيا وليها اثر في الاخره. اثر الاخره معروف، الانسان بيجزى عليها، واثر في الدنيا ان الانسان يحس بضيق في النفس، الانسان يحس بضيق في الصدر، ان الانسان يحصل له مشكله دنيويه معينه. مش بالضروره دايما، عشان في ناس برضو بتربط ما بين اي مشكله دنيويه تحصل له ان هو كده ربنا غضبان عليه، لا ده يعني مش بالضروره، ممكن تكون فيها ابتلاء لرفعه الدرجات او غيرها. لكن الشاهد ان المعصيه ربما بتورث مشكله في الدنيا وتورث مشكله في الاخره. قال: فنجيناك من الغم وفتناك فتون. هنا بقى نقطة عايزين نقف عندها برضو. ربنا جعل المنة الستة اللي من بيها على سيدنا موسى انه فتن. يعني ايه كلمة فتناك فتون الاول؟ الفتناك هنا مقصود بها ابتليناك، انه الفتون هنا جمع فتنة زي ظن كده جمعها ظنون، والفتن هو الاختبار والابتلاء. فلما تقول ان انا ان فتنت فلان او فتنت الذهب، لما دخلوا في النار فولع عليه عشان اخرج منه كل الشوائب. فربنا جعل من منته سبحانه وتعالى على سيدنا موسى ان ربنا وضعه في كل الفتن دي ووضعه في كل هذه الاختبارات، وربنا نجى منها ونجى من شرورها. ودي من الحاجات اللي انت لما تحب تحس بالسعادة تتذكرها. ربنا سبحانه وتعالى فحطك في موقف الفلاني ومعدت تدعي ربنا وربنا نجاك. فاكر لما حصلت لك المشكلة الفلانية، لما حصلت لك المشكلة الفلانية وكنت عايزة يعني توصلي ان انت يعني تحليها بأي تمن، يا رب حلها لي، وانا يعني ما كنتش عايزة حاجة تانية في الدنيا، مش عاوز حاجة في الدنيا بعدها، وربنا حلها لك. انك تتذكر المعاملة اللي بينك وبين ربنا، انك تتذكر المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى حطك فيها ومن عليك فيها ومن عليك فيها، ان انت ان ربنا سبحانه وتعالى نجاك منها. فربنا جعل ده من المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيها على سيدنا موسى. واللي عاوز يرجع بقى على تفصيل المنن ديت بقى في موقف بقى، يعني ايه في الحديث زي ما قلت كده، الحديث بتاع الفتون في تفسير ابن كثير، ان ربنا حط سيدنا موسى في موقف الاول وهو انه هو كان وهو لسه صغير هيتقتل ويموت، فربنا نجاه. ربنا سبحانه وتعالى برضو من ما هتلاقوا من القصص الاسرائيليه اللي مذكوره في الحديث، انه سيدنا موسى لما شد لحيه فرعون ففرعون يعني تذكر ان ده هيبقى اللي هيزول ملكه بيه، فجاء فامرأة فرعون قالت له: هات لؤلؤة وهات جمرة، فلو مسك الجمرة ده معناه انه مش عاقل، لو مسك اللؤلؤة معناها انه عاقل. فربنا نجى سيدنا موسى في هذا الموقف. الموقف ان ربنا سبحانه وتعالى لما وضع سيدنا موسى لما قتل الرجل وخرجوا عشان يأتمروا به، فربنا سبحانه وتعالى نجى من هذا الموقف. كل المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيها سيدنا موسى ده، ربنا سبحانه وتعالى ذكر بها سيدنا موسى وقال له ان دي من المنن اللي انا منيت عليك بيها، منن كتير منيت عليك بيها. وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. ثم ربنا تعالى يعني خرج سيدنا موسى الى مدين وجلس فيها يعني طبعا راجح على أرجح الأقوال 10 سنين، لأنه الرجل الصالح في مدين قال جني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وقيل أن موسى قد أتم الأجل، وأن موسى قعد مع الرجل الصالح 10 سنين مش 8 سنين. فبعد 10 سنين ربنا سبحانه وتعالى عادوا مرة أخرى إلى مصر، وربنا سبحانه وتعالى اصطنعوا لنفسه سبحانه وتعالى وجعله يعني مؤهل لحمل الرسالة، ومؤهل للذهاب إلى فرعون وقومه، والذهاب إلى قومه بني إسرائيل لإخراجهم من بطش فرعون وظلم فرعون. يعني نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله، يعني وإن شاء الله يعني نكمل في المرة القادمة، يعني قدر الله لنا البقاء واللقاء. فيعني في نهاية المجلس عايز أقول إن إحنا يا جماعة يعني إن كل واحد فينا محتاج إنه يستشعر منة ربنا سبحانه وتعالى عليه، وإن هو مش بس الحاجات اللي بيطلبها هي ديت الحاجات اللي هي ممكن تصلحه، لا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك وعمل لك حاجات كتير جدا وانت لسه طفل صغير. لو كل واحد فينا قاعد ان هو يفكر فيها هيحس بسعادة غامرة انه قريب من هذا الاله سبحانه وتعالى، اللي ربنا اللي وصف نفسه سبحانه وتعالى في بداية الصورة. فازاي هتشقى مع هذا الاله؟ ازاي هتشقى مع القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى هذا الاله هو الذي انزله؟ فيعني عايزين نخرج من النهارده بهذا المعنى العظيم فينا، يعني ان هو يتستشعر كده منة ربنا عليه في على مدار سنوات عمره، ويستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى هيصنع كل واحد فينا من اجل وظيفه ومن اجل مهمه يعني هو لازم يعيشها ويفهم مراد ربنا سبحانه وتعالى منه. جزاكم الله خيرا، ويعني تقبل الله منكم منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.